لوجه الله مسعانا عسى من فيضه نصفا.
الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام للهدى ونكث في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها أحدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما أعظمه عبدا وسيدا وأكرمه أصلا ومحتدا وأبهره صدرا وموردا وأطهره مضجعا ومولدا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه غيوث الندى وليوث العدى صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا. أيها الإخوة الكرام، فهذا هو الجزء الثاني من محاورتنا لفضيلة شيخنا الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق حفظه الله تبارك وتعالى، لنستكمل فيه ما كنا انتهينا عنده من اللقاء الأول. أهلا شيخنا.
الله يبارك فيكم. عليكم
السلام. منور مصر.
مصر منيرة بكم.
الله يبارك فيك. ربنا يبارك فيك. كنا انتهينا في اللقاء السابق على انه عام 67 كان هو يعني بمثابة صدمة لكثير من الناس الذين كانوا يعتقدون ان جمع الناس على معنى قومي هو النجاة لهم، وبدأت هذه الصورة تتهاوى عند جمع من الناس يعني، وفي نفس الوقت بدأت قلوبهم تنفتح بسبب المحنة إلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. كان هناك رئيس تحرير جريدة الأهرام في فترة من الفترات، وكان ذائع الصيت وكان مسموع الكلمة، لما تكلم عن التزام الناس بسبب الظروف الاقتصادية فقال ان رجوع الناس الى الله بسبب المحن يعتبر التزاما مدخولا اي مغشوشا، وينبغي للناس ان هم يقبلوا على الله بلا مقتضى بلا محن يعني، انما الذي يصاب بمحنة فيرجع الى ربه يبدا التزامه التزام مصلحي يعني زي مغشوش يعني. كيف ترى هذه المقولة في ضوء كتاب السنة والواقع يعني؟
هذه مقولة جاهلة، أن الله تبارك وتعالى يعني يذكر عباده وأخذناهم بالسيئات والحسنات لعلهم يرجعون، وقال لنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. والعذاب الأدنى عذاب الدنيا، دون العذاب الأكبر عذاب الآخرة لعلهم يرجعون إلى الله تبارك وتعالى. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، فيأخذهم الله بالبأساء الشدة والضراء لعلهم يضرعون إلى ربهم. ثم بدلنا، يقول صلى الله عليه وسلم، ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، لم يستفيدوا بأمر، فظنوا أن هذه يعني سنن الحياة خير وشر. قال تبارك وتعالى فأخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فالله سبحانه وتعالى يعني يربي عباده ويذكرهم ببعض نقمه عليهم في الدنيا بكفرهم، ويكون هذا يعني لعله يكون هذا مدعاه لهم إلى أن يرجعوا إلى الله تبارك وتعالى. وأرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا. الحمد لله رب العالمين، الناس إذا ذكروا بالبأساء ولم يذكروا ف فإن الله تبارك وتعالى عند ذلك يأتيهم بالعذاب المستأصل. فهذه سنة الله تبارك وتعالى، هذا نوع من التأديب والتخويف، يؤدبهم الله تبارك وتعالى بهذا حتى يرجع إلى الله تبارك وتعالى. نحن نرى أن مثل هذه الهزيمة المذلة للعرب في سنة 67 كانت نوع من هذا، نوع من أخذ هذه الأمة بهذه الشدة وبتسليط العدو عليهم حتى يفيقوا من غفلتهم ويفيقوا من سباتهم ومن يعني انجرافهم نحو هذا الباطل الذي كانوا ينجرفون منه، وقد أفاد. فالكثير رعوة ورجع إلى الله تبارك وتعالى، هذا الشيء مدخولا، فإنهم رجعوا إلى الله، والمذكر بهذا هو الله سبحانه وتعالى. فكون إنسان ذكره الله تبارك وتعالى ببعض آياته فيرجع إلى الله، لا يكون هذا يعني مدخولا ولا من أجل يعني أن ينجو. نعم، وهل يعني الإيمان بالله تبارك وتعالى إلا رغبة ورهبة؟ ليش نؤمن بالله؟ لماذا نؤمن بالله ونتحمل في هذا ما نتحمل؟ أنا خائفي، نخاف من عقوبته ونطمع فيما عنده، فهذا الأساس. فإيمان المؤمن وسيره في طريق الله تبارك وتعالى إنه من خوف العقوبة، العقوبة الدنيوية والعقوبة الأخروية، وكذلك رجاء فيما عنده. أما هذا القول بأن الإنسان لا يعبد، لا نعبد الله إلا هكذا بدون رغبة ورهبة، كما قيل حبا أو قيل بدون يعني الرغبة والرهبة، أو هذا غير موجود وهو مكذوب، وهذا الإنسان فقير الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد، إن شاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فنحن فقراء إلى الله تبارك وتعالى، والله أرسل الرسل، شو الرسل جايين إيش؟ بشرين ومنذرين، بشرين من أطاعهم بالجنة وهذا ترغيب، ومنذرين من عصاهم بالنار وهذا ترهيب. والمؤمن يفعل هذا، المؤمن يأتي إلى طريق الله تبارك وتعالى خائف من العقوبة وكذلك راغب فيما عند الله تبارك وتعالى، هذا أساس الإيمان، رغبة ورهبة. ثم محبة الله تبارك وتعالى يعني لآلائه ونعمه وإفضاله سبحانه وتعالى. فالله يذكر عباده، حتى الكفار يذكرهم ببعض المحن، ببعض المآسي، ببعض هذا، حتى لعلهم يرجعوا إلى الله تبارك وتعالى. هذا لون، يعني هذا لون من عذاب الله تبارك وتعالى، لون في الدنيا، وإذا تذكروا عقوبة الآخرة والعذاب الآخرة أشق، يعرفوا أن عقوبة الله، أن الله قدر على عباده وأنه يأخذه. فهذه يعني أخذ الله تبارك وتعالى العباد ببعض البأساء، سواء كانوا هؤلاء مؤمنين أو كفار، كل تعليم وتربية. المؤمن هذا تدريب له وتعليم له ورفع لدرجاته، كما قال الله تبارك وتعالى في المؤمنين يوم أحد وقد أصيبوا وحصلت لهم الهزيمة، قال ولا نبلونكم حتى نعلم الصابرين منكم ونعلم المجاهدين. فهذا ابتلاء وابلاء تمحيص، ويمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فهذا للمؤمن، فالمؤمن إذا جاءه هذا الابتلاء خير من الله تبارك وتعالى له، وكذلك حتى يذكره، حتى إذا كان عنده معاصي يرجع عن هذه المعاصي ويتوب إلى الله تبارك وتعالى. وإن كان كافر يذكر أن في إله فوقه وأنه قادر عليه وأنه قادر أنزل به يعني هذا الضر في الدنيا، فيقوم لعله يعني يرعوي ويعود إلى الله تبارك وتعالى. فهذا كلام من يقول بأن الإنسان إذا رجع إلى الله تبارك وتعالى في حال محنة يكون إيمانه مدخول. إيش معنى إيمانه مدخول؟ إيمانه مدخول يعني لأنه خائف فيكون هذا ليس إيمانا صحيحا. الإيمان أصل الإيمان الصحيح، أهل الإيمان الصحيح إنما إيمانهم كان إيمانا صحيحا لأنهم يخافون. ليش هذا المؤمن ديت وليش يسير ديت؟ خائف من الله، ليش يفعل هذا؟ راغب فيما عند الله تبارك وتعالى. إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا، هذا قمة أهل الإيمان. فذكر الله يعني الأنبياء في سورة الأنبياء، ثم أثنى الله تبارك وتعالى عليهم وقال إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا، كانوا لنا خاشعين. فالقول بأن الإنسان إذا أصابته محنة ورجع إلى الله، سواء كان كافر أو كان مؤمن ورجع إلى الله تبارك وتعالى، كان إيمانه مدخول أو فيه نقص، كلام جاهل.
هم يعني بيتذرعون بمقولة ما أظنها تصح عند ربيعة الأدوية، لما قالت: إن كنت أعبدك طمعا في جنتك فحرمني من جنتك، كنت أعبدك خوفا من نارك فحرقني بنارك، وإن كنت أعبدك لقاء وجهك فلا تحرمني من وجهك. يعني هذه
هذا كلام جاهل كذلك. ربيعة الأدوية ليست لا هي فقيهة ولا هي عالمة ولا هي حديثة ولا تعلم ديت، يعني امرأة تاريخها الذي منقول في السير أنها كانت امرأة من بنات الهوى، ثم أنها تابت الله تبارك وتعالى واعتكفت خارج بغداد وبدأت تعبد، ويعني في عبادتها. والمنسوب إليها يعني الله أعلم صحتها، أنت رجل من أهل الإسماء ومن أهل الحديث، وتعلم أن كثير من هذه المنسوب إليها لم يثبت بإسناد ولا بشيء، وإنما الصوفية كانوا يلفقون يعني الحكايات ويلقونها وينسبونها لهؤلاء. فهذه امرأة ليس عندها علم وليست حديث، لو كانت هذه يعني هذا الكلام ديت، ثم هذا كلام ليس علما لا في كتاب الله ولا في سنة النبي ولا هو في ولم يقله لا رسول الله ولا أحد، يعني النبي نفسه كان خائف، هذا رسول الله، فهذا رسول الله في أحد أعلى من النبي منزلة ومكانة وقربا من الله. طيب لما جاء يفضل نفسه عند الذين قالوا واستقلوا عمل الرسول، ما أحد قال أما أنا فأقوم ولا أرقد، والثاني قال أما أنا فأصوم ولا أفطر، والثالث قال أما أنا لا أتزوج النساء، والرابع قال أما أنا فلا أكل اللحم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وأخبر بهذا غضب وقال أما إني لأعلمكم بالله وأخوفكم، أو ما إني أخوفكم إن أخوفكم لله، أو إن أتقاكم لله وأعلمكم بالله أنا، صلوات الله وسلامه عليه. ففضل نفسه هنا بإيش؟ عشان يبين فضله بالخوف. فهو أخوف الناس من الله، ليش يخاف من الله وليش يعبد الله؟ خوف لأن الله هو تحت الأمر، الأنبياء تحت الأمر الإلهي، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. والله تبارك وتعالى توعده بالعقوبة عند أدنى يعني عمل من هذه، قال له مثلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك نصير. بس لأنه قال أراد أن يطرد بعض المؤمنين، فربنا قال له لا، أنت لو ولولا أن ثبتناك على حق لقد كدت تركن إليهم من الكفار شيئا قليلا، إذا انظر الأثر، لأذقناك ضعف الحياة، ضعف الحياة يعني عذابا مضاعفا في الحياة، وضعف الممات يعني عذابا مضاعفا بعد الموت، هذا للنبي يقال، يقول الله أعاقبك عقوبة مضاعفة في الحياة وعقوبة مضاعفة بعد الممات. إذا لا، كان الرسول أخوف الناس من الله تبارك وتعالى. في حديث أم عائشة في الصحيح أن النبي كان إذا رأى الغيم فر وجهه وصار يدخل يخرج، فتقول أمه يا رسول الله إن الناس إذا رأوا الغيم استبشروا، وأنت إذا رأيت يعني الغيم عرف الكراهية في وجهك، فقال هو ما يدرينا أن فيه العذاب، النبي يقول ما يدرينا أن فيه العذاب، إن قوما رأوه لهم عاد، فلما رأوه مستقبل أوديتهم اللي هو العذاب قالوا هذا عارض ممطرنا، قال الله بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. والحديث تقول المؤمنين كان إذا أمطر الغيم أمطر سريعني خلاص ارتاح النبي، لأنه علم أن هذا الغيم اللي جاي ما فيه العذاب، فإذا هذا حال النبي، شو غيمة يخاف ويظن أن العذاب فيها. يأتي عليه عمر رضي الله تعالى عنه بعد بدر فإذا هو يبكي وقال النبي لقد أريد عذابكم دون هذا يعني الجبل، وذلك لأنه قبل الفدية.
نعم.
قبل الفدية، والله تبارك وتعالى رحم المؤمنين وميز النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعني أحل لهم الغنائم، وقال له الله عاتبه الله قال ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. هذا الكلام يقال للنبي، كلام الله يقال للنبي، لولا كتاب من الله سبق، يعني في أن يحل لكم الغنائم لمسكم من الله عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيب واشكروا نعمة الله إن الله غفور رحيم. فإذا النبي خاف وهو تحت الأمر، فنحن نعبد الله خوف، يجب أن نعبد الله خوفا ونعبد الله طمعا فيما عنده سبحانه وتعالى، فيما أطمع من أبيه من جنته ومن من إفضابه في هذه الدنيا. الذين منها لأدلكم على تجارة تجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. هذه دعوة من الله بالإيمان، والله سبحانه وتعالى عندما يدعوهم إلى الإيمان يعني يبين لهم الأثر لهذا، ماذا ستنالون في الدنيا وماذا ستنالون في الآخرة. فأول شيء قال يغفر لكم ذنوبك، يا أيها الذين آمنوا أنا تجارة تجارة مع الله تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم هذا الثمن الذي ستنفقونه. حناخذ قال يغفر لكم ذنوبكم ادخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم، وفي الدنيا كذلك وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. والنبي بعث مبشرا ونذيرا، نذير مخوف في عقوبة، الله له عقوبة إياه، ثم هو بشير يقول للناس إذا آمنتم هذه يعني هذا إفضل الله وإنعامه لكم إذا سرتم في هذا الطريق، ثم الله يجعلها تجارة معاه، يعني يجعل هذه قضية السر في الإيمان تجارة معه. يقول تعالوا تاجروا مع الله سبحانه وتعالى، المسلم بيشتري والله بيأخذ سبحانه وتعالى. والله يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة قاتلون في سبيل الله سيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بيعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون. فإذا هذه تجارة، الدين تجارة مع الله، أنت بتتاجر مع الله تبارك وتعالى تعمل عمل الصالح عشان تنال هذا الأجر. احنا جايين هنا الحين إن كنا نريد بعملنا هذا أجر من الله وثواب من الله واحتساب من الله يبقى عملنا صالح، أما إن كنا نريد غير ذلك رياء وسمعة وشهرة بعمل فاسد. فهذا أي عمل يقوم فيه المؤمن يجب أن يعمل عمل احتساب، يصوم لله يحتسب الأجر، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أما لما يجي واحد يتكبر على الله ويقول له أنا بعبدك ما يخاف منك وأنا بعبدك ما لي جنتك، يا أنت الآن يعني هذا مستغني عن الله، حطيت نفسك كأنك يعني مناد ند لله تبارك وتعالى، إذا ما أنت خايف من النار ولا هدي. وهذا الفكر الخبيث هو الذي روجه الصوفية وروجوه في الناس، وأن عبادة الأنبياء وعبادة المؤمنين وعبادة هذه عبادة تجار، وأما عبادتهم هم لا
عبادة خلاص،
نعم هذه عبادتهم هم خلاص نعبده حبا، تعبده حبا لكن الأول تخافه هذا يعاقب. لو كان اللي هي حب مطلق كان خلاص حب مطلق معناه أن الله لا يعني لا يعاقب أحباءه، مثل ما قالت اليهود، قالت اليهود نحن أبناء الله وأحباؤه، قال قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. يغفر لمن يشاء ويحب من يشاء. فادعاء المحبة لله وأنه ما دام أنه يحب الله خلاص له جنته وما يحتاج إلى هذا، لا. فهذا ادعاء اليهود. قالت اليهود نحن أبناء الله وأحباؤه، فماذا رد الله عليهم؟ قل فلما يعذبكم بذنوبكم، ليش أخذكم بهذا التعذيب والتعذيب والآيات وديت، كما قال الله وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فالله حبيبه من يطيعه ومن يخاف، هذا يحب الله تبارك وتعالى. في الحديث تعلمه من عاد لي وليا فقد آذنته بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يمشي به يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه. فهذه المحبة ولي، ولي هذا الولي لله. منهم أولياء الله، الله قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ قال الذين آمنوا وكانوا يتقون.
يتقوا في معنى الخوف يعني.
يتقون يخافون. يتقي يخاف، خائف من الله، هذا ولي الله. أما ولي الله واحد يقعد يقول أنا ما أحب، يقول لله أنا ما يخاف منك ولا تهمني نارك، مثل ما نسب عن هذا أبو يزيد البسطامي يقول أنا وبصقت على النار لأطفأتها. الله أكبر، مقالة في الكفر أشنع من مقالة فرعون عن ربكم الأعلى هذه، ومع ذلك يعتبرونها أنها يعني دليل على علو الدرجة ورفع المنزلة. الله أكبر، الله يخوف عباده بالعذاب ويقول هذه النار الكبرى ويخوف بها ويحذر العباد منها، واحد يقول له نارك هذه أنا لو بصقت عليها أطفأتها. فهؤلاء الذين يدعون أنهم لا يخافون الله وأنهم أحبابه وأنهم يعبدونه حبا وأنهم ما يبغوا شيء من الله وما ما يبين من شيء، يقول أنا بعبد فادي نفسي لا بجنتك ولا بهذا. فهذا الكلام الذي نسب إلى رابعة هذه أن الله أعلم صحته، لكن هذا الكلام في ذاته كفر، اعتقاد كفر، أنه الذي يقول لله أنا أعبدك لا خوف من نارك ولا طمع في جنتك، حقيقة كفر. بل حقيقة الإيمان أن تعبد الله سبحانه وتعالى خوفا منه. الله أهل التقوى، هو أهل التقوى وهو أهل المغفرة، تعبد تخاف منه، تعبد ترجو ما عنده سبحانه وتعالى. أما تعبده تعمل نفسك يد لله تقول أنا ما نخاف منك ولا طامع في جنتك، يبقى أنت المتفضل بقى.
هذه
يبقى العبد هو المتفضل على 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 الله سبحانه وتعالى.
في معنى الاستغناء يعني.
استغني، مستغني عن الله.
استغني.
وجعل نفسه ند لله. يعني هذا الذي أنت فقير، أنت عبد. تطلب الله خايف. هو بيأمرك عشان تطيع. فهذا كلام كفر، ولكنهم للأسف جعلوه فوق يعني كلام الأنبياء وكلام الرسل. ولذلك هم لما يعني اعتقدوا هذا الاعتقاد الخبيث قالوا عند ذلك خذنا بحرا وقف الأنبياء بساحله، وجعلوا كل عبادة العباد الذين عبدوا الله خوفا وطمعا هو العبيد، وأما هم لا، عبادتهم هذه عبادة ندية مع الله سبحانه وتعالى.
ده حتى هذا الكلام فيه مناقضة، لأن هي عندما تقول لو ثبت هذا عنها يعني ما أظنه يثبت، تقول وإن كنت أعبدك طمعا في جنتك فحرمني من جنتك. طيب الله أعظم نعيم الجنة هو رؤية الله عز وجل، يعني أنا شايف أنه كلام متناقض. تقول وإن كنت أعبدك رجاء وجهك فلا تحرمني من وجهك، ومعروف أن الله عز وجل لا يرى إلا في الجنة، فإذا يعني استغنت عن الجنة قطعا لن ترى الله سبحانه وتعالى. يعني
كلام زنادقة، هذا كلام زنادقة وأدخلوه، هذا كلام زنادقة أدخلوه إلى الإسلام بها، هذا كلام زنادقة وروحوا لبسوه. ربما تكون هي في نفسها بعد ذلك بعد أن تابت يعني من حياتها الأولى ربما تكون صلحت وأصبحت عابدة، لكن هؤلاء المجرمون أتوا بهذا الكلام وركبوه لهؤلاء الناس، يعني جابوا كلام الزنادقة هذا الكفار وركبوه لهؤلاء الناس. نعم.
احنا كنا يعني في اخر الجزء الاول من الحوار كنا تكلمنا عن علاقة السلفية بالصوفية. في بعض الناس يعني يقول نحن دعوة سلفية صوفية، يعني زي الشيخ حسن بنا مثلا رحمه الله اللي هو قال هذا في، وانا سمعتها من الشيخ الألباني، يقول نحن دعوة سلفية صوفية، والشيخ الألباني علق على هذا قال يبدو انه لم يضبط معنى السلفية ولا معنى الصوفية. فهل يمكن يبقى سلف صوفي ولا يقصدون سلفيا زاهدا؟ لأن الزهد قديما كان يطلقونه يعني على المتصوفة، لحد نهاية القرن الرابع بات التصوف له رياضات وله مذهب، وذلك أبو نعيم في كتاب الحلية وضع بكر الصديق وكثير من الصحابة الصوفية، وحتى وضع أئمة الإسلام حتى الشافعي الذي يقول من تصوف أول النهار لم يأتي آخر النهار إلا هو أحمق، أول هذا الكلام يعني. فأنا برضو مسألة التفريق بين الزهد والتصوف من حيث التصوف له رياضة معينة والكلام ده.
شو مولانا، طبعا التصوف يعني فيما نشأت ولا يعرف يعني على التحديد يعني بداية نشأتها، يمكن نشأت في نهاية القرن الثاني. كلمة التصوف لأن الإمام أحمد يعني ذكر، والإمام الشافعي وهو في القرن الثاني ذكروا شيء هذا، قالوا يعني أنه ناسا نشأوا يعني عندنا ديت ببغداد يسمون الصوفية، ويعني كان يعملون السماع، يعني السماع اللي هو إنشاد بالدين، واتهموا بالزندقة، يعني اتهموا الإمام الشافعي رحمه الله لأنهم زنادقة. التصوف على كل حال يعني نقدر نقول انه يعني طريق طويل. الصوفية عندما هذا الاسم نشأ قم لبسوه اولا لناس قبل ظهور التصوف ونسبوهم للتصوف، وجعلوا مثلا اي زهد ادخل الزهد خلطوا بين الزهد والتصوف، زهد الوقوف عن يعني الانغماس في هذه الحياة واللجوء إلى الله تبارك وتعالى، ويعني التعبد بالنوافل زيادة عن الفرائض، جعلوا هذا يعني تصوف، وهذا ليس من التصوف. الزهد هو تصوف، فإن الأنبياء كلهم زهاد، الصحابة كانوا زهاد فيها في هذه الدنيا بمعنى الزهد، فشتان بين هذا. التصوف بعد ذلك يعني بدأ يعني في القرن الثاني والثالث يدخل فيه الزنادقة الكفار أقوال وينسبوها للإسلام، وقد يركبوها على بعض الناس كذلك. وكان من أشهر يعني الذين اتهموا هذا وقتلوا على هذه الزندقة الحلاج حسين بن منصور الحلاج، وهذا كتاب التواصيل موجود، و قوله مثلا ديت أقوال مثلا في من أقواله أنا إمامي إبليس وأحمد،
إبليس وأحمد،
إبليس وأحمد، فيجعل الرسول وإبليس في منزلة واحدة من الإمامة. يقول أما ليش إبليس إمامه، يقول أما إبليس فقد أمر بالسجود فقال لا، وأما أحمد فقد أمر بالالتفات فقال لا. يعني إبليس أمره الله بالسجود لآدم قال لا، لا يعني لا، ثم هو أولها الزنديق قال لا يعني لا أسجد إلا لك، أما لغيرك ما أسجد، فجعلها توحيد، جعل معصية الله بالنسبة لإبليس توحيد، وجعل أن الرسول دعا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء لم ينظر إلى شيء مما حوله، لا إلى الجنة وإلى غيرها. طبعا هذا كذب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد أطلعه، قد عرج به إلى السماء ليريه الله من آياته، قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فأراه الله تبارك وتعالى في هذه الرحلة آيات عظيمة، كشف له هذا الكون كله، رأى السماء الدنيا ورأى الملائكة ورأى الثانية والثالثة والرابعة ورأى الأنبياء وكلمهم ورأى النار ورأى الجنة، كل هذا في رحلته. ثم بالنسبة وصولا إلى الرب تبارك وتعالى الذي خاطبه، ها هل رأى النبي ربه في هذه الرحلة بعين رأسه أم رآه بعين قلبه؟ هذا الذي اختلف فيه الصحابة، فبعضهم يرى أنه رأى رؤية بصرية، وبعضهم يرى أنها كانت رؤية قلبية، والاختلاف على أن النبي كلم ربه سبحانه وتعالى بغير واسطة، وأن جبريل بقي يعني عند سدرة المنتهى وقال النبي تقدم، هذا مقام لا ينبغي إلا لك. هذا الخبيث الحلاج أخذ هذا الكلام، هذا قطع من الطواصين كتابه، وقال إن محمد ما نظر لا يمينا ولا شمالا، وإنما مضى إلى الله على طول. فإبليس موحد لأنه أمر بالسجود لغير الله فلم يسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم هدفه الله، ويقول أنا هكذا إمامي هو إبليس. هذا كلام زندقة، يعني كلام كفر، ولكنه يوضع في قالب كأنه قالب دين وقالب إسلام. على كل حال هذا الخبيث كتب كتب خبيثة يعني في هذه الزندقة. الزندقة هي عبارة عن إدخال عقائد الكفار وإلباسها لباس الدين وتقديمها للمسلمين، هذه هي الزندقة زندير. وقتل على الزندقة وصلب على جسر بغداد بعد أن شهد عليه 150 عالم من علماء المسلمين أنه كافر زندير. هذا الآن إمام عند أهل التصوف، أصبح إماما عندهم ويسموه الشيخ الأكبر. وعندنا أبو عبد الرحمن السلمي لما ألف كتابه في هذا كان يذكر كلامه هذه الزندقة، ولكن لا يذكره صريحة، لا يذكر اسمه صريحة، وإنما يقول قال أحد الكبراء، وهو يعني هذا كلام الحلاج، ولكن ما يقول الحلاج لأن الحلاج يعني اشتهر عند الناس أنه مقتول على الزندقة. هذه الزندقة وهي إدخال عقائد الكفار في عقائد المسلمين سارت بعد ذلك وجاءت تحت هذه المظلة، مظلة التصوف. فهذا الحلاج مثلا سار تحت هذه المظلة، مظلة التصوف، ونشر يعني ما نشر، ورى الله سبحانه وتعالى خلص المسلمين منه بهذا القتل والصلب. لكن استمرت الحركة، حركة هذا، ودخل بها زنادقة كثيرون وأدخلوا ديه. منه هذا الذي نحن بصدده، وهو يعني أن الله يعبد لا خوفا ولا طمعا وإنما في زعمه حبا. ومنهم أن الجنة والنار ليست مطلب، الجنة ليست مطلب للمؤمن والنار ليست مهرب، وإنما المطلب إيه؟ الله. طيب المطلب إيه في الله؟ مو رؤيته، رؤية أن يكون مع الله. هذا مثلا دعاء أبو اليزيد البسطامي يقول ارفعني إلى أحديتك وأدخلني في صمدانيتك حتى أكون أنا أنت وأنت أنا. طيب هذا يريد أن يكون هو يعني جزء
الله يعني.
مع الله. فهذه كلامهم، ودخلوا هذا القضية، قضية اللي هم ما يسمونه بالاتحاد والحلول. الاتحاد والحلول يعنون به إن الإنسان خلاص إذا عبد الله اتحد به، أو الحلول أن الله سبحانه وتعالى يحل فيه. وهذه عقيدة ساروا بها كذلك وأصبحت هي مطلب، فأصبح المطلب الديني لهم في إنهم الاتحاد مع الله أو حلول الله فيهم. وطبعا وضعوا ما تعلم أنت من الأحاديث الموضوع عبدي أطعني أجعلك ربانيا تقول الشيء يكون فيكون، هذا من وضع هؤلاء الزنادقة، وإن العبد خلاص يصير رباني جيته. ثم ارتقى هذا الكفر بعد الاتحاد والحلول إلى ما يسمى بوحدة الوجود. وعقيدة وحدة الوجود هي عقيدة من عقيدة فلسفية مأخوذة عن الإغريق، وجعلوها عقيدة. وعقيدة وحدة الوجود تقتضي بأن كل هذا الموجود إنما هو يعني هي ذات تترجم لنفسها بنفسها إلى نفسها، ما في اثنين، يعني الوجود واحد وليس اثنين، ما في خالق ومخلوق، وإنما في هذا الخلق هو نفس الخالق، وهو يترجم نفسه بنفسه لنفسه، ما في غير، لا غير، ما في غير، ما في إلا هذا، اللي هي من يعني عبروا عنها بالكلام الإجرامي يقول وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا وما الله إلا راهب في كنيسته، هذا كلام فريد الدين العطار. فالكلب والخنزير والعرش والكرسي والملك والشيطان والجنة والنار والنجاسة والطور كلها عين واحد، عين واحدة، ذات واحدة، ولكنها تختلف باختلاف الأوصاف لكنها ذات واحدة في نهاية المطاف. هذه العقيدة التي انتهوا إليها، وهذه جلاها شيخهم الأكبر اللي هو ابن عربي، وجعلها هي العقيدة التي ينتهي إليها أهل التصوف، وبثها في كتابه الكبير اللي هو الفتوحات المكية، كتاب من أخبث الكتب. وهذا الرجل بالرغم من كفره العميق إلا أنه كان عالم يعني بالدين، بالقرآن وبالسنة وبالشريعة وبالحديث، وخلط هذه العقيدة مع ما يأتي به من المسائل العلمية في التفسير والحديث والفقه وأدخلها في كل هذا الكتاب لا يرعاها إلا هذا، بينها في مقدمة كتابه الفتوحات المكية. ثم جمع هذه العقيدة في رسالة سماها فصوص الحكم، والتي تكلمنا عنها بالأمس، ركزها بقى. وبدلا من أن ينسبها لنفسه هذه العقيدة نسبها إلى النبي، قال أنا رأيت رسول الله في مبشرة وأنا في دمشق ليلة كذا، أظنها كذا 27 شعبان أو كذا، ثم أتاني فأعطاني كتاب بيده وقال لي أخرج به على الناس، فقلت سمعا وطاعة لله ولرسوله وإلى أولي الأمر منا كما علمنا. يقول خرجت به لم أزد فيه حرف ولم أنقص منه حرف، أكثر كتاب على وجه الأرض هذا الكتاب فصوص الحكم، وهو جل وشرح وبين هذه العقيدة أن كل هذه الموجودات التي تراها إنما هي شيء واحد، وأنه لا غير، ما في إله، ما في رب، ما في خالق ومخلوق. وهذه يعني العقيدة يعني الزنديقية تخالف يعني ما بدي أقول يعني أبسط شيء في الإسلام، كان الله ولا شيء معه، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء. الله سبحانه وتعالى بذاته وأسمائه وصفاته قل هو الله أحد. أنا كنت أقول ليش أصبحت قل هو الله أحد في القرآن بعدما قرأت عقيدة وحدة الوجود؟ قلت نعم، يعني هذا التعريف لأنها تعرف الله سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فهذا هو الله سبحانه وتعالى، يبين أنه أحد، أحد في ذاته، أحد في أسمائه، أحد في صفاته، لا يشبه شيء، ليس له ند ولا نظير ولا شبيه، لا يحل في شيء من مخلوقاته ولا يحل شيء من مخلوقاته فيه سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك. علماء أهل الإسلام لما قالوا في الاستواء على العرش وذكروا المماسة وغير المماسة، جاء أهل السنة وقالوا يعني بائن من خلق الله سبحانه وتعالى، مستوي على العرش بائن من خلق، وأضافوا هذه الإضافة حتى يعني لا يعتقد بأن الله تبارك وتعالى يعني يفتقر في شيء من وجوده إلى شيء من مخلوقاته إلى العرش، أو أن العرش يعني هو الله محتاج إليه، فإن الله هو خالق العرش وهو مستوي عليه سبحانه وتعالى، لكن له ليس فقيرا إليه وليس محتاجا إليه كما يحتاج الملك ولا غيره على أن يجلس على كرسي أو على عرش، تعالى الله عن ذلك. بل العرش هو نظام يعني هو ملكه سبحانه وتعالى، بس ليس الله ليس فقيرا إلى شيء من ملكه سبحانه وتعالى، هذا ملكه ويصرفه سبحانه وتعالى وهو علي عنه والعلي العظيم سبحانه وتعالى. فالشاهد أن هذه العقيدة الكفرية مولانا أصبحت بعد ابن عربي هي عقيدة أهل التصوف بعامة، مش فيها. لكن مع هذا بيخ التصوف كلمة كبيرة قد يطلقها الناس على من له زهد في الدنيا يقوله متصوف، وهذا يعني إطلاق مو يعني علمي لهذا، وقد يطلقها الناس على من يهتم بالأذكار فيذكر الله تبارك وتعالى، يعني كثيرا يقول لك متصوف، لكن هذا ليس هو التصوف. فلعل كلمة مثل كلمة يعني الشيخ حسن البنا رحمه الله إن يعني دعوتنا هذه عقيدة سلفية وحقيقة صوفية، لعلها من هذا الباب، فإنه كان له أذكار وله لكنه لم يدعو إلى حجة وجود، لم يدعو إلى حلول، يعني ليس من أهل الحلول وليس من أهل الاتحاد، ولم يدعو إلى يعني وحدة وجود ولم يدعو إلى طريقة صوفية، بل إن المتصوفة في وقته حاربوه حرب شنيعة، لا أذكر الآن أسماء بعض الكتب، فهم يعتبرونه يعني وهابي كذلك صوفية. فهو ليس يعني التصوف الذي نشره لم يكن يعني صوفية بمعنى هذه الصوفية، وليست له كتابات في أي فيما أعلم في أي شيء من هذه العقائد الكفرية. أذكر بعد ذلك شيء أكثر فيه في التصوف، أن المتصوف يعني كما ذكرت لما قم يكتبوا طبقاتها، يعني جاهد عبد الوهاب الشعراني وهذا من أخبث كتابهم كذلك. عبد الوهاب الشعراني كان عالم، عالم شافعي أصولي، لكنه كذاب من أكذب الناس. فإنه لما كتب طبقات الصوفية بدأ بأول صوفي من؟ أبو بكر الصديق، أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وسار في الدائرة، إلى أن جمع كل يعني أهل الإجرام في الأرض من الذين يأتون الفواحش عيانا، ونظمهم في هذا السلك من أمثال علي وحيش اللي كان يعني يقول لك، وكان هذا ومن كراماته رضي الله عن علي وحيش يكتب هذا في جديد، يقول لك أنه كان إذا رأى عمدة أو شيخ بلد على حمارة قال له انزل وامسك لي رأسه. يقول فكان إذا أطاعه حصل له خجل كبير، يعني تصور أنت المنظر، عمدة عمدة في البلد وينزل عن الحمارة ويمسك رأسه وهو يفعل فيها، أو شيخ البلد يقول إذا يعني إذا نزل إذا سمع كلامه يصير العمدة قاعد موطي رأسه وهذا، والراجل قاعد وسط الشارع. يقول وإذا لم يفعل تسمرت. يقول إذا ما نزل العمدة والعمدة استحى أن يصير بهذا الشكل، يقول خلاص الحمارة تتسمر في مكانه ولا شيء. هذا يذكره في كتابي. طيب أنت تذكر في كتابك هذا، كتاب هذا في الطبقات الصوفية، يكون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعلي وحيش وسائر المجرمين،
وإبراهيم العريان برضو،
ها
وإبراهيم العريان الذي كان يخطب عريان و...
كل هذا بقى اللي عاري، وهذا أبو ديت اللي كان بيشيل برنيطة على رأسه ديت قدرها 40 ومعها 40 رجل يفعل فيه متفاحشة، يعني أمور أعوذ بالله يعني نجاسات الأرض. على كل حال وبشر كتبنا كتاب جمعنا فيه هذه النجاسات كلها وسميناه كرامة الصوفي. هذه يا جماعة كرامتهم، هذا هو يعني الصفوة، صفوة الصفوة عنده، هذه صفوة الصفوة، انظروا هذا أعمالهم ويمدحونهم لهذه الأمور. فهؤلاء الذين عملوا هذا، طبعا عبد الوهاب الشعراني أنا أقول هذا إنه أكذب الناس، لأن عبد الوهاب الشعراني يقول عن نفسه الكرامات التي ذكرها عن نفسه من أخبث ما يذكر. يقول أنا يعني لما كنت أرى ما يفعل عند سيدي أحمد البدوي بطلت أروح، ثم رحت. يقول فكان سيدي أحمد البدوي يرفع الستر، ستر القبر، ويقول أين عبد الوهاب ما جاء؟ يقول عبد الوهاب ما جاءش السنة دي، أحمد البدوي وهو في القبر يرفع ستر القبر ويقول هذا. يقول فجاني من يقول لي ترى سيدي سأل عنك وقال هذا، يقول فرحت. يقول فقال لي عبد الوهاب أنت يعني امتنعت عن المجيء في 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 مولدي لما ترى، طبعا يقول المولد بيجتمع فيه كل الخبثات، حشاشين وبائعات الهوى، يقول يعني هذا الذي جعلك تنفر. فيقول له والذي وعزة ربي أن الله وهبني كل من يأتون في مولدي، يعني رب يعني أن الله قال له يا سيد كل اللي يجي في المولد عندك هذول خلاص داخلين معاك الجنة وانت أبيت. يقول ثم قال لي أنت، يقول أنا كنت قد تزوجت أم عبد الرحمن ولم يعني أنجب منها، فقال لي أعددت لك غرفة يعني عند الأدية تدخل فيها وسيولد لك ولد تسمي عبد الرحمن، مع الاعتذار لاسم عبد الرحمن. يقول وقد كان، يقول دخلت عنده وعمل لي غرفة دي. فهذا حديث ما يعني السيد البدوي مع الميت. طيب يا جماعة من السيد البدوي؟ يعني شوف هذا الكذب، يعني كذب المفضوح. طب من السيد البدوي؟ هذا الرجل هل كان يصلي؟ هل صلى لله ركعة؟ شوف بشاهد التراجم كلها أنه لم يصلي لله ركعة، وأنه كان أولا لا يعرف نسبه، وكان يأتي قالوا هذا جاء من المغرب، وقالوا جاء من مكة، وأن أهله في مكة ليس له أهل في مصر، ولا يعرف له نسب، ولا يعرف حتى إن كان ذكر أو أنثى، فإنه كان ملثما كل الوقت يلبس اللسان، وكان هو مع مجموعة من الناس سطوحية، كانوا يسمون السطوحية لأنهم على 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 السطوح، وقعدون يصرخون طول الليل، وأهل طنطا كانوا يشتكوا منهم يا جماعة يعني الزيتونة صراخ طول الليل، وكذلك كانوا يتغوطون ويبلون من فوق السطوح ويرمون خدرتهم من فوق، وداخل المسجد مرة ولقاهم كده فسبهم. فهذا رجل لا يسر عنه علم ولا دين ولا صلاة ولا إيش، كيف صار ولي لله؟ أسأل بس كيف صار هذا الرجل وليا لله؟ ما هي مقومات الولاية عنده؟ أقل شيء هل كان يصلي؟ باعترافهم هن أنه ما ركع لله ركع، وكل كلامه في الكرامات كرامات نجسة التي يحكيها الناس، هذا إنه والله أكل كل خبزة أمه، هو ما كانش له أمه أصلا في مصر حتى بيت، كان الخبيز شرب البحر كله
زي باب المفجور.
يقول لك عند العامة يقول لك بطن بطن السيد، الواحد اللي يأكل كثير يقول لك ده بطن بطن السيد. طيب يا أخي اللي بطنه بيأكل الدنيا كلها ده كيف يكون ولي لله؟ كيف يكون هذا وليا لله؟ فللأسف هذا الرجل جاء مر هذا المرور في العالم الإسلامي وسكن في هذا المكان في 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 طنطخ يبدو اختار يعني وسط الدلتا، ثم اديت له كرامات هي كرامات صليبية، كان المسلمين في هذا الوقت يحاربون يعني الصليبيين، وهذا الرجل ادعى أنه وهو في طنطا راح مد إيده وجاب الأسرى من فرنسا إلى المسلمين، الأسرى المصريين، وصارت أغنية عند المصريين الله الله يا بدوي وجاب اليسرى، جاب اليسرى جاب الأسرى،
يده طويلة لا.
ها؟
يده طويلة،
يده طويلة، يقول لك مد يده وهو جالس وراح جاب الأسرى من فرنسا وجابهم للمسلمين، ويحكون طبعا حكايات مكذوبة عنه، والتقاه ب ب ب ب ابن دقيق العيد، وأنه يعني هزم في المناظرة ابن دقيق العيد، كذب من الكذب. فشيخ هذه بقى زندقة، وأقول الذي روج أكبر مروج لهذه الزندقة هو عبد الوهاب الشعراني، وللأسف أن له قبر مزور وله كذا وله ليت، كان في نهاية القرن التاسع، وهذا هو الذي سوق التصوف، أكبر أكبر مسوق للتصوف عبد الوهاب الشعراني في كتابه طبقات الصوفية وفي هذه البلاء العظيم.
هو عموما يعني في كلمة لجلال الدين السيوطي قال الحق بن عربي، إن شاء الله يعني نأخذ فاصلا قصيرا ثم أذكر لك كلمة السيوطي لتعقب عليها لأنها مهمة، وفي بعض الناس على أساس أن السيوطي كان حافظا وكان فقيها شافعيا وله التصاق بعلم الحديث والمرويات والكلام ده، فربما طارت عبارته هذه كل مطار، فإن شاء الله يعني بعد الفاصل نتناول هذه العبارة بالتحليل. فاصل قصير ونرجع إليكم إن شاء الله تبارك وتعالى، فانتظرونا.
يجمعنا على الإيمان والتقوى وكل الدنيا تسمعنا، وينبض قلبنا خطا لوجه الله مسعانا عسى من فيضه تقوى، وكل الدنيا تسمعنا وينبض قلبنا خطا لوجه الله مسعانا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن قد عدنا بحمد الله تبارك وتعالى لمواصلة الحوار مع شيخنا فضيلة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق حفظه الله تعالى. شيخنا كنا يعني انتهينا قبل الفاصل من الكلام على ابن عربي وذكرت أن للحافظ جلال الدين السيوطي عبارة تتعلق بمصنفات ابن عربي، يقول: أنا أعتقد ولاية الرجل ولكني أحرم النظر في كتبه. فهمت أنا من هذه العبارة كأنه يريد أن يقول أن مستوى الخطاب الذي يتكلم به محي الدين ابن عربي مستوى عالي لا يستطيع أن يرقى إليه إلا أكابر أهل العلم، وأن ظاهر عباراته مستبشع ومستنكر. فلذلك قال: أنا أعتقد أنه ولي في ذاته ولكن أحرم النظر في كتبه. مدى صحة هذه العبارة؟
والله أولا في يعني ثبوت هذا عن الإمام السيوطي نظر، وإن ثبت مثل هذا فيكون أنه لم يطلع على يعني على كل ما كتب، وقد اغتر بابن عربي كثير من الناس في الحقيقة، يعني حتى شيخ الإسلام ابن تيمية له في الأول ديك أمور كان اطلع على بعضها وكذا، ثم بعد ذلك يعني لما اطلع على حقيقة الرجل يعني رأى أنه كتب بأكثر ما يمكن في الأرض، ما في كفر مثله في الوجود. فمن اطلع على حقيقة الرجل لا يمكن أن يحكم بأنه مؤمن، فضلا أن يكون يعني ولي لله تبارك وتعالى. فإن أقواله يعني ليست أقوال أيضا كلها يعني موهمة، بل في صريحة في الكفر ظاهرة، يعني يقول: ومن أسمائه العلي، على من وليس ثم غيره، كلام صريح في الكفر، يقول: ومن أسمائه أي سبحان العلي، يقول: على من وليس ثم غيره، ما في غيره في هذا الوجود. ومن هذا كثير، ومن هذا كثير. فهذا الرجل شرح وحس الوجود شرح كامل، كلها تؤدي إلى هذا المؤدى، ما هو كلام يعني مغلق أو عبارة أنها مرتفعة ولا يمكن للناس أن يعني يدركوها، خطأ هذا، بل هذه حقيقته، والذين أخذوا عنه يعتقدون هذا هذه العقيدة وفصلوا هذا التفصيل. فكلام من قال: أنا هو هو أنا نحن روحان حلا بدنا، وقال يعني في مقدمة كتابه الشعر، في مقدمة كتابه الفتوحات: العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري، من المكلف؟ إن قلت عبد فذاك رب، وإن قلت رب فذاك عبد، وإن قلت عبد أن وإن قلت رب أن يكلف. كلام صريح في الكفر قاله، يعني شرح عقيدته شعرا ونثرا وأمثلة. فأنا أقول أي طالب علم يعرف اللغة ويعرف هذا ويعرف حقيقة هذه يعلم أن هذا الرجل كان من أهل وحدة الوجود، وأنه زنديق من أكبر الزنادقة، وأن الحكم له بالإيمان مع من اطلع على هذا، فهذا لا شك أنه يعني يا جاهل بالكلام الذي يقال يا أما رجل مدخول، فهذا ما فيه شك. فالكلام عن السيوطي هذا الكلام أنا أرى أنه يعني أحد أمرين: إما أنه مكذوب على الإمام السيوطي للترويج لهذا الرجل وإن العلماء يثنوا عليه، وإما أن الإمام السيوطي رحمه الله لم يطلع على يعني كل ما كتب، وخاصة كتاب فصوص الحكم.
كان أعتقد أن كان في يعني من عدة سنوات حدثت مناظرة بينك وبين بعض الصوفية في الكويت فيما أظن، يعني كان فحوى المناظرة إيه يعني؟
فحوى المناظرة يعني أنا يعني ما كنت أحب أن أذكر الأسماء يعني بالذات، أسماء عامة، لكن أنت الآن تدفعني دفع إلى أن أذكر الأسماء، وأنا لا أحب يعني أن أذكر الأسماء، أنا بين الحقائق بدون أسماء. يعني كان السبب أن كنت مع يعني صاحبته الدكتور عيسى عبد إبراهيم رحمة الله عليه فترة من الزمن في الكويت، من سنة 66 إلى 73 تقريبا، وكنت جارا له
وهذا رجل عالم يعني عظيم وأستاذ كبير، هذا أستاذ علم الاقتصاد الحديث وهو أبو البنوك الإسلامية رحمة الله عليه. ووجدت أنه يعني يتردد على بعض الصوفية، قلت لي يا مولانا هذا أمر شكل، ثم يعني كذلك يتردد على واحد من كبار أهل الكويت من يعني تجار الكبار